عن رجال لهم في الحياة مواقف جهاد، أقاموا بها الدين وبنوا مساجدا، فكانت المساجد مواطن رجال، ورجال أعلام وطن. هنا مساجد وعلى الأعداد عن سيرة الأعلام ومساجدهم عبد الرحمن القاسم. التقديم بدر الدين المكني. الإخراج زكريا الهادي.
في تاريخهم حياة أمم وسمو شعوب واستقرار أوطان، لم يكونوا ليتركوا الناس ضحية لمن يريد أن ينال منهم أو يتسلط عليهم، وذلك ما يجعلهم يرتقون إلى الدرجات العلى ليدافعوا عن كل مستضعف أو مستعبد حاول الطغاة أن يستذلوه. نتحدث هنا عن أعلام أهل البيت عليهم السلام الذين ما تركوا الجهاد يوما وما تخلفوا عن التضحية أبدا. فلكم يا أعلام آل محمد تحية عزة وكرامة وإباء، فأنتم من جعل الأمة تعتز بدينها وتفخر بإسلامها وترتقي بأخلاقها، فعليكم صلوات الله وسلامه. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم، وحياكم الله إلى رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي أعلام ومساجد، فكونوا معنا. مستمعين الأكارم، يظن الكثير أن أعلام أهل البيت عليهم السلام يبحثون في هذه الحياة عن مناصب ويلهثون وراء مطامع، وكثير هم الذين يظلمون أهل البيت بأحكامهم الجائرة التي تجعلهم ضحية للكذب والافتراء، لأنهم ينظرون إليهم بنظرة ضيقة فتراهم يرمون آل محمد بما ليس فيهم. ولكن مع كل ذلك لم يبقى في حياة العالم اليوم أصحاب خطى ثابتة ومبادئ صادقة سوى أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم في كل زمان ومكان، ونحن حينما نتحدث عنهم ننظر إليهم بأنهم أصحاب الحق الذين ناصروه وأعداء الباطل الذين حاربوه، وظلوا وهم وحدهم دون غيرهم على هذا الحال. ومن هنا كان الإمام علي عليه السلام قد وصف حقيقة أهل البيت وبين ما هم عليه وما هو دورهم في حياة البشرية كلها حين قال:
هم موضع سره ولجأ أمره وعيبة علمه وموئل حكمه وكهوف كتبه وجبال دينه، بهم أقام انحناء ظهره وأذهب ارتعاد فرائصه، لا يقاس بآل محمد عليهم السلام من هذه الأمة أحد، ولا يسوى بهم من جرث نعمتهم عليه أبدا. هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي، ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة. هم أساس الدين وعماد اليقين، إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي.
وحتى تكمم أفواه أولئك الذين يتحدثون عن أهل البيت بالباطل ويرمونهم بالبهتان، نقول لهم: إن أعلام آل محمد صلوات الله عليهم لم يكونوا كما تتخيلون وليسوا كما تتصورون، بل هم يدركون عظم المسؤولية عليهم فيقومون بها ويعرفون ثقل الأمانة فيؤدونها. فهذا سيد الأئمة وإمامها الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يقول وهو يتحدث عن الغاية مما يريد أن يقوم به في حياته من إمرة الناس وإمامتهم، حيث يقول:
أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كضة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها، ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذا أزهد عندي من عفطة عنز.
مستمعينا الأعزاء، في حلقتنا الماضية تحدثنا عن الإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين بن شمس الدين عليه السلام، وذكرنا بأنه من أعلام أهل البيت الذين واجهوا الغزاة والمحتلين من المماليك والعثمانيين، وذكرنا بعضا من جانب حياته العلمية وبداية توجه الناس إليه بعدما سمعوا من أخبار المماليك القادمين لاحتلال اليمن. وفي حلقتنا هذه سنرى كيف كان الإمام عليه السلام يواجه المحتلين بأبسط الإمكانيات التي جعلتهم يستسلمون، فقد كانوا يراهنون على قوتهم وسلاحهم المتطور في ذلك الزمان، لكنهم أمام المجاهدين من أبناء اليمن لم يحققوا شيئا على الإطلاق. وهذا ما يجعلنا نربط بين ما حدث في ذلك التاريخ وما يحدث اليوم. في سنة 923 هجرية انهزمت دولة بني طاهر أمام المماليك، ولم يبق لهم إلا الشيء اليسير، وهو ما جعل المماليك يفتخرون بهذا الإنجاز الذي ظنوا أنه سيكون في صالحهم، وأنهم سوف يحتلون كل المناطق اليمنية دون أن يلقوا أي مقاومة أبدا. في المقابل كان اليمنيون قد شدوا رحالهم تجاه ظفير حجة، حيث يسكن الإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين بن شمس الدين عليه السلام. ولما وصلوا إليه أدرك أنهم قد أتوا إليه من أجل ما حل بهم من خوف وهلع، فاستنهضهم وحثهم على الصبر والتحمل وحمل السيوف وإعلان الجهاد في سبيل الله ضد المحتلين والطغاة. وعندما وجد فيهم العزم ورأى فيهم الصبر والثبات وحب الجهاد في سبيل الله بدأ التحرك، فتوجه إلى مدينة فيلا حيث كانت تخضع لبقاء حكم آل طاهر، وباغت حكامها قبل أن يسبق إليه المماليك. كان حاكم ثلا متحصن في المدينة وله جيوش كثيرة، ولما وصل الإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين بن شمس الدين إلى قرب المدينة لم ينتزعها بالقوة، بل لقد اتخذ في ذلك طريقة الرسائل والكتب التي تبلغ الحجة لذلك الرجل. فالإمام عليه السلام ليس من أخلاقه أن يريق الدماء قبل أن يتعامل بكل الوسائل السلمية التي تمكنه من السيطرة على الأمور. وبالفعل وجه الإمام رسائله وهو خارج مدينة تلا إلى الوالي فيها، ودعاه إلى تحكيم كتاب الله وعدم الانجرار إلى الحرب، وذكره بالعدو الذي يريد أن ينال من الجميع، ذلك العدو الذي يريد أن يحتل أرضهم. فما كان من ذلك الوالي إلا أن أعلن الاستسلام وخرج مسلما للمدينة والحصن، فاستقبله الإمام هو ومن معه وأكرمهم. كان وصول الإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين بن شمس الدين إلى ثلا وسيطرته على الحصن بمثابة فتح لبقية المناطق الأخرى التي كان المماليك قد سيطروا عليها، بما فيها مدينة صنعاء. فقد أدرك المماليك الخطر المحدق بهم من الإمام ومن معه حينما علموا أن والي مدينة ثلا قد سلم للإمام بدون مقاومة، فتوجهوا لحربه ومحاولة القضاء عليه حتى لا ينتشر أمره ويذاع خبره في بقية المناطق اليمنية، حيث قاموا بإرسال حملة عسكرية لمحاربة الإمام واحتلال مدينة ثلا. لكنه عليه السلام كان يدرك ذلك، فقد أعد العدة وجهز نفسه وجيشه لمواجهة أولئك. ومن الأشياء التي ينبغي أن نشير إليها هنا أن المماليك الذين قدموا من خلف البحار جاءوا بأسلحة جديدة لم تكن قد عرفت في اليمن من قبل، حيث ظهرت البندقية التي كان يرى فيها المماليك أنها العنصر الفاعل في المواجهة، والتي لا يمكن للسيف أن يصمد أمامها. وما أشبه اليوم مستمعينا الكرام بالبارحة، حيث ظن المحتلين والغزاة اليوم أنهم بالطائرات والدبابات سوف يقهرون المجاهد اليمني الذي أثبت للعالم قديما وحديثا أن قوة الله تعالى وبأسه وشدته هي التي تغير موازين المعركة وليس الأسلحة التي يراهن عليها العدو. إنه لشيء عجيب فعلا ما حدث مع الإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين بن شمس الدين عليه السلام، حيث انتصر في معركته تلك وجعل أولئك يتراجعون. فعندما وصل المماليك بالقرب من مدينة ثلا وهم في جيش كبير، حاصروا المدينة ومنعوا عنها كل شيء، وبدأوا بالضرب بالبندقية إلى المدينة، ومكثوا أياما يضربون، لكنهم وجدوا أن الإمام لم يستسلم أو حتى يطلب صلحا أو هدنة، فأرسلوا إلى واليهم في صنعاء ليرسل لهم مزيدا من الجيش ومن أصحاب الخبرة في استخدام البندقية. وقد أرسل لهم الوالي بعضا من جيشه الخاص وعددا من المرتزقة الذين استقبلوا المماليك في المناطق الساحلية وتقدموا معهم إلى صنعاء. ولما وصلوا بالقرب من المدينة، كان البعض من جند الإمام يساوره الخوف والقلق من كثرة الجنود وقوتهم في مقابل جيش الإمام القليل والمستضعف، لكن ثقة الإمام بالله تعالى جعلته يطمئن الجميع ويخبرهم أن الله سينصرهم، فهم أصحاب حق وأولئك أصحاب باطل. وأدرك الإمام أن أولئك عندما استقدموا جيشا كبيرا سيرتكبون حماقة ستؤدي بهم إلى الخسران والنهاية والفشل. وبالفعل كان ذلك، فقد عزم الجيش المملوكي ومعه المرتزقة من الهجوم على المدينة، ومن غرورهم أنهم كثفوا هجومهم في منطقة واحدة، وهي التي جعلت الإمام يجهز فيها المجاهدين ويرتب صفوفهم ويضع لهم الخطط المحكمة للمواجهة. هاجم جيش الاحتلال وكثف هجومه بالبنادق من بوابة المدينة، وأمر الإمام الجميع بالاستعداد واستخدام الحجارة والرمي بها فوق الجيش الغازي الذي سقط منه الكثير من القتلى والجرحى. وما هي إلا لحظات حتى انقلب الجيش المملوكي على عقبيه وتراجع وخرج من المدينة يجر أذيال الهزيمة والخيبة، وابتعد عن المدينة وحاول أن يفرض عليها الحصار مرة أخرى، لكن تلك الهزيمة كانت قاصمة له، حيث بدأ الكثير من الجنود يتهربون ويتراجعون، وهو ما جعلهم يطلبون المصالحة، حيث أرسلوا الوسطاء ليقابلوا الإمام المتوكل على الله يحيى شرف الدين بن شمس الدين، وحاولوا أن يكسبوا أي شيء في المصالحة، لكن الإمام عليه السلام فرض الشروط التي يريد، وهي الانسحاب من المدينة وعودتهم من حيث جاءوا، وهو ما تحقق للإمام عليه السلام ومن معه من المجاهدين. وكانت هذه المعركة فاتحة خير لتوسع الإمام عليه السلام ونشر دعوته وثقافته الجهادية التي سنتعرف عليها في حلقات قادمة بإذن الله.
كنتم مع مساجد وأعلام، مع تحيات عبد الرحمن القاسم، بدر الدين المكدي، والمخرج زكريا الهادي.